الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تتمة بحث التخطئة والتصويب وبيان النقاط والشارحة للروايات الواردة أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، طبعا هذه الواقعة ليس المراد بها الصعيد الفردي، صعيد المجتمع، صعيد الدولة، صعيد القضاء، صعيد أي صعيد من الأصعدة، فرض ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، بل الأمور الاجتماعية أو البشرية أولى بحاكمية الله عز وجل من الموارد البعد الفردي. ف من ثم مر بنا أنه ما هي العلاقة بين التشريع الوحياني أو التشريع القوانين العقلية في العقل العملي طبعا، والقوانين العقلائية، النسبة ما هي وما هي العلاقة. هذا الطرح كما مر شبيه مثلا عندما يقال دولة دينية، دولة مثالية نموذجية عقلية الفاضلة، المدينة الفاضلة أو المدينة أو القوانين الوضعية الدولة المدنية مثلا، النسبة بين هذه الموارد ما هو. وبحث العرف كما مر بنا بحث في لغط كبير بين الأعلام في أبعاده وزواياه وحدوده وما شابه ذلك، بحث السيرة العقلائية افترض كذا غير. المهم بحوث على كل شائكة وطويلة الذيل، معنى الإمضاء، معنى عدم الرادع، النسبة بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية والشرع والتشريع ما هو، بحوث كثيرة خاض فيها الأعلام في مبحث الحجج. ومر أنه في خاتمة كتاب العقل العملي يعني تعرضنا إلى إجمال البحوث في هذا. نفس مثلا ما هي الحاجة لاعتبار التقنين العقلائي، اعتبار التقنين الشرعي هم اعتبار، بينما مثلا القوانين العقلية المفروض فيها أنها إدراك للواقع التكوينيات، فما هو الصلة بين هذا التكوين ومنظومتهم الاعتبار؟ شبيه أيضا ما هو الصلة بين العقل العملي والعقل النظري مثلا. على أي تقدير هكذا قرر العلامة الطباطبائي أخذا من ما استفاده من النائيني والكومباني أن الأمور الواقعية، وذكرها الأصوليون أيضا، الأمور الواقعية ملاكاته والمصالح والمفاسد باعتبار العدلية، يقولون بأن التشريعات تابعة لماذا؟ المصالح والمفاسد. دور الاعتبار الشرعي ماذا؟ دور الاعتبار العقلائي ماذا؟ ما الحاجة للاعتبار والقانون والتقنين؟ لماذا لم يبقى الأمر على العقل العملي أو العقل النظري؟ لما لم يكتفي الشارع بعقول البشر؟ أو لما احتاج البشر إلى القانون حتى الوضعي. لماذا؟ لماذا يحتاج البشر لتقنين قوانين وضعية؟ يعني هؤلاء الذين يطرحون هذا التساؤل إن لماذا الحاجة إلى الوحي أو الشريعة، هذا التساؤل نفسه يطرح لماذا الحاجة إلى القانون الوضعي؟ الكلام ليس فقط في الشريعة، لماذا نحتاج إلى الشريعة وقلائية؟ وإن يكتفي كل فرد أو ليكتفى بعقل كل فرد؟ ما هي الضرورة للتقنين والقانون؟ في ضرورة، إذا ما يمكن المجتمع يعيش، أفراد البشريين يعيشون بماذا؟ بدون تقنين. لماذا؟ لماذا لم يكتفى بعقول أفراد البشر، أفراد المجتمع؟ سؤال يطرح، يعني كما يطرح ما هي الحاجة للدين وللشريعة، أيضا يطرح ما هي الحاجة للقانون الوضعي والتقنين الوضعي العقلائي في كل ملة ونحلة وزمان وأمم وأدوار من قرون البشر؟ لماذا الحاجة؟ فعلم القانون هو علم يعني بالتالي أحكام اعتبارية، ضرورة. لماذا الضرورة فيها؟ سواء يضعها البشر أو يضعها الوحي السماوي، لماذا؟ الحاجة قالوا هكذا لأن أولا عقول البشر متفاوتة في القوة والضعف، ليست كلها واحدة، ليست كل عقول البشر أفراد المجتمع البشري تدرك كافة المصالح والمفاسد. حتى النخب التي تدرك مثلا المصالح والمفاسد، كل نخبة لها مجال وميدان، ذوي التخصص الفلاني يدركون المصالح والمفاسد في هذا المجال، ولكن لا يدركون مصالح والمفاسد في المجالات الأخرى. ذوي التخصص الآخر ولو مجرة، فلولا أن تتضافر عقول البشر وكفاءات البشر وخبرات البشر مع بعض البعض، لما أمكنهم حتى النخب أن يدركوا كافة المصالح والمفاسد. فدور القانون هنا يبزغ. دور القانون هو عبارة عن معادلات كلية حاكية عن المعادلات التكوينية، عن الحقائق التكوينية والمعادلات التكوينية، ولكن تكون بقالب إجمالي ليس تفصيلي. فالاعتبار في الحقيقة اعتبارات إجمالية، إدراكات إجمالية للواقع، يسهل تناولها وتعاطيها والعمل بها والتقيد بها لأفراد المجتمع. محظور يعني حرام، سائر مثلا حلال، لابد لازم يعني وجوب مثلا من القبيل. فاللغة القانون هم هي لغة واحدة بين بعض التقنينات والقوانين والأحكام، مختلفة بين الوحي السماوي والوضع البشري، صحيح، لكن أصل لغة القانون هي لغة واحدة كلغة تصورية، أقصد غير التصديقية، إجمالها مو تفصيل، كلغة تصورية إجمالية هي مشتركة بين التقنين التشريع الوضعي والتشريع السماوي. فإذا أصل فكرة ضرورة الاعتبار سوضعي بشري أو سماوي هي أن كافة أفراد المجتمع ممكنهم إدراك كافة المصالح والمفاسد، ولا النخب حتى إلا أن يعين بعضهم البعض، يعني لو كان قانون وضعي تقنين وضعي. فإذا ضرورة القانون هو هذا، أن العقول متفاوتة في الإدراك ولا يمكن إدراك كل شيء. هذه الضرورة بعينها في الحقيقة موجودة تجاه الوحي السماوي الشرعي، أن عقول البشر، إحنا نلاحظ الآن جيل بشري يأتي بنخبه بكفاءاته بنوابغه يدرك بعض التشريعات، يأتي جيل آخر ويستدرك ويخطئ، هو يكتشف قصور كذا فلان الجيل السابق، وهل مجرد مما ينبه على أن بغض النظر عن الجانب المتغير في بيئات البشر، لا حتى الجانب غير المتغير من أخوك، ليس كل بيئات البشر أبعادهم متغيرة، فيها جانب ثابت مثل ماذا؟ مثل أنه إن حاجة الإنسان للأكل للشرب للحاجيات الضرورية الأولية، هذا جانب ثابت للإنسان، حاجة الإنسان إلى تلبية غرائزه الأولية، يكون جانب ثابت. فنلاحظ إذن نفس عقول البشر، حتى أمم البشر، نخب البشر، نوابغ البشر، رواد البشر يتفاوتون. هذا ينبهنا إلى أن أصل تلبية الضرورة للاعتبار لا يمكن توفيتها من قبل البشر أنفسهم، يحتاجون لمن؟ إلى خالق البشر. هذا هو الحاجة للنبوة، وهي الحاجة إلى رسالة السماء وهداية الله لخلقه لمخلوقاته. فإذا هنا يبزغ الاعتبار. لاحظ إذا في البداية إدراكات فطرية، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، يعني هاي الفطرة البدائية الأولية يدركون بها شيء يسير. بعد ذلك يأتي الاعتبار القوانين العقلائية. القوانين العقلائية لم تكفي وتكفي وتكفي، يعني لم توفي بالحاجيات. يأتي هنا ضرورة الاعتبار الوحياني، قانون الشريعة الوحيانية. فلاحظ إذن أصل البعد التكويني، ثم ينتقل الاعتبار العقلائي، ثم يكمل يهذب يتمم بالاعتبار الشرعي. هذه أصل فكرة التشريع، نظام التشريع. البحث فيها طويلة، بحثوها فلسفيا كلاميا أصوليا هذه المباحث، ولكن هي هكذا. هذا بالضبط، هذه الخارطة موجودة في أي باب من أبواب القانون، سواء في باب الطهارة، باب الصلاة، باب المعاملات، باب الأحكام، باب الدولة. أيضا الدولة في الأصل دولة تكوينية، أفترض نموذجية مثالية عقلية، لكن إقامتها بنيانها يحتاج إلى جهود البشر، تجارب البشر، ما يعرف افترض في البعد المدني في الدولة والنخب، ولكن هذا ما يكفي، تحتاج إلى تكميل بالدولة الدينية. والمقصود بحينئذ الجمع بين هاي الدول الثلاث، كمثال في الأبواب الفقهية. المقصود ليس أنه يعني نوع من المزج المختبط أو المختلط الغير منضبط، لا، هذا المزج بهالمعنى. يعني في الأصل خب الجانب التكويني الشارع ما يحده، بالعكس هو غايات الشارع الوصول للغايات التكوينية، الغايات الدينية متطابعة مع الغايات التكوينية. فطرة الله التي فطر الناس عليها تكوين، لا تبديل لخلق الله، كل منظومة الخلق. ذلك الدين القيم، يعني هناك تطابق بين الدين، غايات الدين في الاعتبار وكذا، مع غايات التكوين، لأنه في تصادم. فحيث الإنسان ما يدرك كل هالأمور في الغايات التكوينية، تأتي التجارب البشرية، القوانين العقلائية. حيث القوانين العقلائية والدولة المدنية لا تفي بكل الوصول إلى الكمالات، تأتي الدولة الدينية. يعني هذا ليس خاص بباب الفقه السياسي، هذه الخارطة في الاعتبار في الحقيقة خارطة ثلاثية موجودة في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه، فقه الدولة، فقه القضاء، فقه الأسرة، فقه المعاملات. في المعاملات الأصل هكذا، نشوف هذا النظام الذي ذكره علماء الإمامية في الأصول أو في الكلام أو في الفلسفة، فلاسفة الشيعة، هذا النظام ساري في الأبواب كلها، حتى في المعاملات. أصل البيع أصل ماهيات المعاملات في الحقيقة تكوينية، ثم تأتي اعتبارية عقلائية، ثم يأتي تهذيب الشارع، أين يردع، أين يمضي، أين يشذب، أين يهذب، هم جروا. يعني ليس هناك نسف للتكوين، بالعكس بناء للتكوين، وليس هناك نسف ونفي للدور العقلائي أبدا. الشارع المخاطب الأول عند العقلاء، هنا ينفيهم دور البشري. دور شوف، دور العقل ما يلغي الشارع، دور العقلاء تجار ما ينفيها الشارع، لكن يهذبها، يرشدها ترشيد، تنمية لما لا يدركوه لا يستطيعوه. هي في هذه المنظومات الثلاث. فهنا ليس هناك تصادم، شبيه ما تخيل أن هناك تصادم بين العقل والوحي، ما في تصادم بالعقل، بالعكس الشارع أكبر منشط للعقل أكثر من البعد، يعني بعد البشري في تنشيط العقل. الشارع مو يريد يلغي العقل، يريد ينشط العقل. شبيه مثل بحث آخر، أبحاث كثيرة كلها شفت ترتبط هاي الخارطة الثالوثية، ثالوث مبارك هذا، مو مشهور ثالوث مبارك. شبيه هذا البحث، غير العلاقة بين الوحي والعقل، طرح أيضا بين الحاكم الديني الإمام خليفة الله في الأرض والدور حرية البشر، أو بالتالي دور البشر، رقابة البشر، نشاط البشر. البعض يظن بأنه الإمامة يعني نوع من ملوكية قيصر أو كسرى أو دكتاتورية أو فيتو، لا العكس. في الحقيقة الإمامة هي أعظم معادلة في الحكم توجب عدم حيوية الطاقات، تفجر الطاقات. الإمامة هذا تعريف يعني ذكرناه مرارا من بيانات الوحي، أحد تعريف الإمامة أنها أعظم معادلة لفسح وفتح الفرص أمام كافة أفراد البشر. أليس مثلا العدالة أو ما فوق العدالة من التكامل البشري أن يفتح لكل طاقة أن تتحفز إلى كمالها المطلوب، من دون كبح، من دون معاوقة، من دون عرقلة، من دون حيف، من دون جور، من دون كذا؟ هو هذه في الحقيقة معادلة الإمامة، عبارة عن أعظم موازنة، معادلة لفتح وتحفيز الفرص من دون أن يطغي فرد على فرد، طرف على طرف، فئة على فئة، طبقة على طبقة. يعني لولا بالديناميكي المنشط المحفز للطاقات لفتح الفرص وإزالة السدود والسدودات، فتح الآفاق، هي الإمامة. الإمامة في الحقيقة تفجير يعني والتنشيط وإحياء للآفاق وللفرص. الآن هذا من أحدث التعاريف العصرية في اصطلاح البشر عصريا اليوم في علم الإدارة. الإمامة إدارة، تدبير، قيادة. أعظم الإدارة هي الإدارة، قالوا الشيوعية، من جهة تراعي الجانب العام، من جهة تميت الحافز الفردي. الرأسمالية من جهة تنشط الحافز الفردي و لكنها توجب جور من فئات، طبقات، أفراد وربما أفراد لكل المجتمع. أتوا بالاشتراكية قالوا يعني مزيج شوي من هذا ومن هذا، أما شوفوا ما حلت المسألة، العقدة لم تحل. أنواع كثيرة من الاشتراكية مو نوع واحد. بعد ما شافوا الحلول ما تنظيرا ها فضلا عن تطبيقا، شافوا الحلول هاي فتح الفرص ما يصير. ليش السوق الحر ما أتى بجواب، البورصة ما أتت بجواب، النظام العالمي الواحد الأمم المتحدة قبل أشهر أعلن العزاء والفاتحة 70 سنة من إقامة الأمم المتحدة، تأزيم أكثر بدل يكون حلول من أول إنشاء الأمم المتحدة إلى الآن، تأزيم أخطر صار بسبب الأمم المتحدة، بسببها بسبب البشر بسبب النظام الدارة المتحدة. الدولة الأم الكبيرة التي تدعي أن هي أعظم دولة وأقوى دولة وكذا، هي تعاني من عواصف داخلية خطرة، فأين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المرتجى لإزالة الجو والعدوان؟ وشوف هاي العبارات الموجودة في دعا الندبة في الحقيقة بنود لتعريف معنى الإمامة. أين أريد أهل الشرك والطغيان والكذا؟ أين؟ هو كلها بنود يعني معنى الإمامة، أن الإمامة الداينامو لولبي ما يمكن فيه أين قاطع فروع الغي وشوف ما يبقي أي عائق أمام تقدم البشر تنمية البشر أبدا. هاي في الحقيقة دعاء الندب عبارة عن بنود أساسية تطلعية طموحة، إن هذا النظام الإمامة هو نظام معين واقعا تفتح الفرص، تتكافأ فتح الفرص مو تتكافأ النتائج حسب مثابرات وجهود كل فرد، لكن كفتح فرص تنمية تحفيز رعاية إلى تحفيز كل بحسب قابليته، أكفأ النظام سيعهده البشرية، هي معنى الإمامة. فالإمامة والحاكمية ليس شطب لدور البشر، شوف لاحظ شاورهم في الأمر، جملة من علمائنا المفيد الطبرسي طوسي شنو معنى تشاورهم في الأمر؟ أعطهم دور. كثير من علمائنا المفيد الطبرسي الطوسي غيرهم لابد يعطون دور حتى في المشاركة في الحكم الدولة، بس مع رعاية أبوية إشراف ترشيد الإمام قطب الرحى ركن الأرض المعصوم زور الأرض، هو هذا الذي تنشده البشرية. فإذا ليس معنى حاكمية الرسول، حاكمية أوصياء الرسول، حاكمية صاحب العصر والزمان، معناته إماتة أنفاس، إخماد أنفاس الطاقات، لا، أكبر تحفيز تحريك تنشيط تنمية لفرص البشر وأفراد البشر حتى للكفار حتى لكذا المعاندين، طبعا من دون أن يكون عنادهم غير. وفي الواقع هو هذا النظام الذي يرتئيه خالق البشر، ما يمكن واحد غير ما يجي، ما يمكن حتى سلمان المحمدي ما يمكنه، حتى جعفر الطيار رضوان الله عليه ما يمكن، إلا بد من الدائرة الأولى 14 معصوم، هو هؤلاء دين قطب الرحى، هؤلاء زودهم الله بهذا النظام. إن ماكو هناك عراقيل، ماكو هناك سدودات، ماكو هناك كل يعطى يملأه قسطا. فرق بين القسط والعدل ما هو؟ القسط يعني سهم كل واحد، العدل هو التوازن بين كفتين. أما محصول وحاصل كل كفة ثم قسط سهم، فالتعادل وقسط، بالتالي يملأه قسطا وعدلا. هكذا أنه ما يبقى دول غنية ودول فقيرة، دول كذا طبقات. نعم طبعا نتيجة مثابرة، اختلاف المثابرة هذا بحث آخر، لكن مع ذلك هو يرعى الكسول أن لا يكون كسولا، يحفزه الخمول أن لا يكون خاملا، ينشطه الجهول لا يكون جهيلا، يعقله. هو ترشيد وإن اختلفت النتائج. شلون نظام الملائكة؟ نظام راشد في السماوات والأراضين وكذا، نتيجة أن إدارة، هو إدارة نفس خليفة الله، خليفة الله هو قاعد يديرهم ويفتح لهم الفرص بلا أي معوقة، طبعا بسبب اعتمارهم بإدارة. وقلنا الملائكة تسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون أكتعون، هذا مجرى. فلذلك هو نظام متكامل مع أن اختلاف طبقات في الملائكة. هو هكذا سيصل حال البشرية أنه نظام ملائكي، هو المدينة النموذجية التي يتطلع عليها البشر. ففي الحقيقة إذن بين الوجود التكويني العقلي والوجود التجارب العقلائية والبعد الديني ما في تصادم، في تمام الانفتاح على بعض البعض، ينفتح كل بعد من هاي الأبعاد الثلاثة على الآخر، تمام الانفتاح، تمام التنشيط. أبدا لا يتوهم واهم أنه إذا جاء الدين يعني العلوم التجريبية تنسد، أبدا، لأن الله عز وجل سنة أنه ليس جابر. الجابر يعني شنو؟ يعني ما يعطي أسرار الكون للبشر كلقمة سائغة، يجب يطلب من البشر السعي ولا يفوض للبشر، لأن البشر ما يمكن يهتدون، أمر بين أمرين. فالعلوم التجريبية تبقى حتى في زمن دولة الظهور، العلوم البشرية تبقى، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف يفجر العلوم تفجيره، بس هي مو معناته أن السعي البشري يبقى يخمد، بل يزداد، يزداد أكثر فأكثر. حتى في الأنبياء، مجتمع الأنبياء، دعنا عند مجتمع البشر، مجتمع الأنبياء يعني الله لم يعطيهم علوم لا يطالب منهم السعي البشري، لما يطالب منهم السعي البشري؟ يطالب منهم السعي البشري. مثلا الآن داود لما آتاه الله علم لدني وعلمناه صنعة لبوس لكم، هذا الجبر محض، عطية محضة. لو في سعي من داود، في سعي من داود، ليس فقط عطاء من الله. يعني نعم أبد سنة الله أن يعطي الشيء في الجنة بعد آخر، أما هنا أبى الله سنة الله في الأرض أن يعطي شيء لقمة سائغة، أمر بين أمرين. أعطى الله النبي سليمان الحكم وكذا وكذا، هل معناته السعي سليمان قل؟ لا، إدارته وتدبيره ونظام مملكته طواقم عنده اطباقا. لاحظ سليمان مو فقط استثمر البشر ونشط البشر، نشط الجن، نشط الشياطين، نشط الحيوانات، يعني شوف في ضمن منظومة خلقية سبحان الله متكاملة مع بعضها البعض. وحشر سليمان جنوده، الكل في حالة منظومة متكاملة، الكل يكافل بعضه بعضه في ضمن، حتى الريح حتى الجمادات ضمن تكامل الطبيعة في منظومة نظام هائل. هو هذا هو المعصوم، لكن لا يعني أنه السعي البشري. في زمن سليمان ما كان سعي بشري، حتى في كيفية إدارة الدولة، في كيفية ممكن فيكون دولة سليمان والدولة داود، كذلك دول الأئمة سلام الله عليهم، كذلك سيرة السابقة الأئمة، يعني أنا ما أريد أقول يعني إذن النبي سليمان كان عنده معامل تجريبية. إيه طبعا ما ينافي العلم اللدني. يعني سنة الله أنه ما يعطي الشيء كن فيكون أو جاهز، يعطيه قسم من العلم اللدني، الباقي هو سعيك تجاربك. حتى عندنا في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا، مو استخدام للعلم الغيبي مطلقة، لا بحدود مأذونهم به، الباقي سعيهم كبشر لابد يسعون. سنة الله، لا لبخل من الله ولا لعدم علم منهم عليهم السلام، بس ما مأذونين، مأذونين بمقدار والباقي سعي، سعي بشري في الزراعة في التجارة في الحرب. حرب الرسول شلون كان كن فيكون، هاي الحروب اللي خاضها الرسول هاي عمل عسكري خو تجريبي فيه. نعم في تجريبي، جانب تجريبي، من قال جانب الرسول صلى الله عليه وآله مو الإدارة فقط، التدبير العسكري، التدبير العسكري، التدبير الأمني، التدبير السياسي، التدبير الثقافي، التدبير الروحي. أم أبى الله سنة أن يكون كن فيكم، من جانب يعطي ومن جانب اسعى، سعي الليل والنهار، لا ليله ليل ولا نهار ونهار، سعي. نهاية جانب التجربة البشرية. من قال بأن البعد الديني يلغي السعي التجريبي البشري؟ أبدا، بل يحفزه قمة التحفيز، حتى في الطب، حتى في كذا، في كل مجالات. هذه سيرة النفس سيد الأنبياء والأوصياء الماضين صلوات الله عليهم، وكما ما سيأتيهم سيرة سابقة. في كثير يفكر يعني دولة الظهور دولة هي الجنة، كن فيكون، لهم فيها ما يشاءون. لا يا أخي، لا لا، السعي البشري لابد، المسار التجريبي لابد، المسار العقلي لابد، المسار التشريعي على حالة أمر بين أمرين. نخطئ إذا نظن أن معنى الدولة الدينية هي حياة الجنة الأبدية. لا لا، الدولة الدينية غير، الدولة الدينية أيضا سعي بشري تجريبي عقلائي، تجارب، تلاقح تجارب، كل هذا على حاله. فكون الأئمة عليهم السلام لديهم علم لدني بكل شيء هذا على حاله، بس مو هذا مو مأذون لهم أن يستخدموه. قل لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير، تفسير المراد ليس عدم علمه صلى الله عليه وسلم، عدم مأذونية أن يستخدم علم الغيب يعني يجعل شك فيكون، لا لا لا، بحث القضاء والقدر على حاله، بحث السعي البشري، تجربة البشرية، الجانب العقلي، كله على حاله. المسارات غاية الأمر، دور البعد الديني أنه محرك لولبي داينامو ما في مثله. البقية فيها سدودات، انسدادات، عوائق، عقبات، عقد، تشنجات، اصطدامات مرورية. شاف شلون المرور لما يصير الزحام، من يجي يفك المرور أساس يصير السير انسيابي؟ الإمام مو هاي الإمام، السير أنتم أيها البشر سيروه. إمام دورا ينظم هذا المرور، ينشطه، هذا بعد من أبعاد الإمام. طبعا لا أقول كل أبعاد الإمام هو هذا. إذا ما في تنافي لا بين الدولة الدينية المدنية، مو معنى بدون ترشيد من الشارع، ترشيد من الشارع لكي لا تنتكس الدولة المدنية إلى دولة إباحة أخلاقية، دولة دمار عدواني بشري كذا كذا، يعني تحت رعاية وإشراف. وأيضا الدولة العقلية، سواء في صعيد الدولة، في صعيد الحاكم، في كل أصعدة، هذه الخارطة الثلاثية على حالها. نحن في دار امتحان ولسنا في دار جزاء، دار امتحان هي هذه، هذا الثلاثي لابد منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.